ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن العرض كذلك نؤخره إلى آخر الحصة، ونبدأ بما بقي من هذا الكتاب الذي هو كتاب الإنصاف في أسباب في بيان أسباب الاختلاف. الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف، وآخر فصل كنا فيه أحمد الخليني. آخر فصل.
نعم التقليد ماذا؟
التقليد في المذاهب الأربعة. حصل التقليد في المذاهب الأربعة. هذا الفصل كأن المؤلف رحمه الله ختمه كما قال بمسائل ضلت فيها الأفهام وزلت فيها الأقدام، وبدأ بهذه المذاهب الأربعة المدونة التي كما قال اجتمعت الأمة أو من يعتد به منها على جواز تقليدها إلى يومنا هذا، بل بعضهم ربما أوجب على الناس أن لا يقلد إلا هذه المذاهب الأربعة. وأورد كذلك نصا لابن حزم، ورغم طوله فقد أورده هنا في حكم التقليد، وأنه حرام مطلقا حتى على العوام. وكلام ابن حزم على كل حال حتى وإن كان ربما يستهجنه كثير من العلم، لكنه فيه وجه من الصواب، يحتاج فقط إلى تقييد في بعض المواضع، لكنه عنده وجه كبير من الصواب، سيما مع هذا الذي نراه من شيوع التقييد وانتشاره بالصفة هذه، أن شخصا يقلد عالما منتسب إلى مذهب من المذاهب الأربعة لا يقول إلا بقوله ولا ويعرض عن كل ما سوى كيفما كان كيفما كان. إذن فهذه الصورة من التقييد هي الجديدة في الأمة، والتي لم تكن قد كان موجود التقييد على صفة أخرى، نعم، ولكن بهذه الصفة هي المعضلة صراحة التي كذلك لا يزال المسلمون يعانون منها إلى يوم الناس هذا، ويعتبرونها دينا. وربما بعض الفقهاء يقول أنه يجب، ولا بعض الفقهاء يصرح أنه لا يجوز التلفيق، بمعنى أن تكون في مسألة ما شافعيا، وفي أخرى مالكيا، في أخرى حنفيا، ونحو ذلك. قال ومنها، منها الظاهر أن الضمير أسامة يرجع على ماذا؟
شيخ على مسائل،
نعم، إذن على المعضلات أو المسائل المعضلة، نعم، إذن المعضلة معناها التي هي بلغت في إشكال درجة لا يتعين لها حل، وقال عنها أنها معضلة من العضل. نعم، قال ومنها أن تتبع الكتاب والآثار لمعرفة الأحكام، لمعرفة الأحكام الشرعية على مراتب، أعلاها أن يحصل له من معرفة الأحكام بالفعل أو بالقوة، أو بالقوة القريبة من الفعل. هذه كذلك قلنا أنها من ألفاظ المتكلمين، يقصدون المعرفة بالفعل والمعرفة بالقوة من ربما تعرضنا له فيما سبق.
نعم شيخ، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ذكرنا له شيخ مثالا مثل الطفل، يعني قبل أن يتكلم نقول أن هذا سيتكلم بالقوة.
إذن قلنا لا، وجود الشيء بالقوة بمعنى مجرد الاستعداد، نحكم عليه تبعا لاستعداده. إذا رأينا مثلا طفلا سويا نقول أنه ما دام من جنس البشر فإنه متكلم، ولو لم يظهر لنا منه كلام كما هو بالنسبة لكلام غيره. فإذا هو نعم تكلم وأخذ يتكلم كما يتكلم، فنقول هذا وجود الكلام بالفعل. نعم. إذن هكذا كذلك أن معرفة الأحكام قد تكون بالفعل لأنها موجودة حقيقة فعليا، وقد تكون كما قالنا بالقوة القريبة من الفعل، أن على صفة يظهر على صاحبها كأنه نعم سيكون عارفا بالأحكام معرفة كمعرفة المجتهدين ونحو ذلك، يعني بناء على ما نراه من استعداده وحاله ونحو ذلك. وهذا في حقة أمر مدرك، كثير من الطلبة عند محاورته عند مناقشته عند طرح الأسئلة عليه تراه نعم يجيب إجابة فيها شيء من يعني الذكاء وفيها شيء من يعني القدرات المطلوبة في طلب العلم. يمكنك أن تقول هذا يعني كما نقول كثير من العلماء حتى وإن لم يجيب عن سؤال ما لكنه سيصل إليه بطريق البحث وبطريق كذلك النظر. قال ما يتمكن به من جواب المستفتين في الوقائع غالبا بحيث يكون جوابه أكثر مما يتوقف فيه وتخص باسم الاجتهاد. وهذا الاستعداد يحصل تارة بالإمعان في جمع الروايات والتتبع الشاذة والفاذة منها كما أشار إليه أحمد بن حنبل، مع ما لا ينفك منه العاقل العارف باللغة من معرفة مواقع الكلام، وصاحب العلم بآثار السلف من طريق الجمع بين المختلفات وترتيب الاستدلالات ونحو ذلك، وتارة بإحكام طرق التخريج. هذا الاستعداد ويتكلم على كيفية تحصيله. قال وتارة بإحكام طرق التخريج على مذهب شيخ من مشايخ الفقه، يعني يخرج المسائل على أصول من أصول مالك مثلا أو الشافعي أو أحمد بن حنبل أو حتى ربما من غير هؤلاء، مع معرفة جملة صالحة من السنن والآثار بحيث يعلم أن قوله لا يخالف الإجماع. وهذه طريقة أصحاب التخريج، وأوسطها من كلتا الطريقتين أن يحصل له من معرفة القرآن والسنن ما يتمكن به من معرفة رؤوس مسائل الفقه المجمع عليها بأدلتها التفصيلية، ويحصل له قال وأوسطها من كلتا الطريقتين هما طريقة الإمعان في جميع الأدوات وطريقة التخريج. قال وأوصفها من كلتا الطريقتين أن يجعل أن يحصل له من معرفة القرآن والسنن ما يتمكن به من معرفة رؤوس مسائل الفقه المجمع عليها بأدلتها التفصيلية، ويحصل له غاية العلم ببعض المسائل الاجتهادية من أدلتها وترجيح بعض الأقوال على بعض ونقد التخريجات ومعرفة الجيد من الزيف، وإن لم يتكامل له الأدوات كما يتكامل المجتهد المطلق. إذن هذا صنف مثلا من المتعلمين أو من ربما هم في طريق التعلم، هكذا يكون طريقة تفقههم أن يكون عنده معرفة بالقرآن وكذلك بالسنن والآثار، ويعرف كذلك رؤوس مسائل فقهية، ويكون طبعا عنده قدرة على الترجيح بين الأقوال، يعني يطلع على القول الفلاني والقول الفلاني كذلك، ويعرف طبعا ضعف أيهما ومن أين أتاه الضعف ربما كذلك. قال ونقل ومعرفة الجيد من الزئ، وإن لم يتكامل له الأدوات كما يتكامل المجتهد المطلق، فيجوز لمثله أن يلفق من المذهبين إذا عرف دليلهما. وعلم أن قوله مما لا ينفذ فيه اجتهاد المجتهد ولا يقبل فيه قضاء القاضي ولا يجري فيه فتوى المفتين، أن يترك بعض التخريجات التي سبق الناس إليها إذا عرف عدم صحتها. ولهذا لم يزل العلماء ممن لا يدعي الاجتهاد المطلق يصنفون ويرتبون ويخرجون ويرجحون. قال ولهذا لم يزل العلماء ممن لا يدعي الاجتهاد المطلق يصنفون، أي يصنفون الكتب. إذن فتصنيف الكتب ليس أمر يختص بمن بلغ رتبة الاجتهاد، ويرتبون في المسائل ويخرجون ويرجحون، وكل هذه الأعمال لا تعد من الأعمال التي تختص بالمجتهد المطلق. وإذا كان الإجهاد يتجزأ ما معنى الإجهاد يتجزأ؟ بذل عقل. وما هو الراجح في المسألة؟ عابد الزهر تفضل.
نعم شيخ. قول الاجتهاد الجزاء بمعنى يستطيع المجتهد أن يجتهد في مسألة معينة يعني، وليس عالما بجميع المسائل الأخرى.
أن الاجتهاد الجزاء بمعنى أن المتفقه أو من هو من طلبة العلم يمكنه أن يتناول معرفة. أقفل اللقطة العبد. إذن قلت أن ربما الذي لم يبلغ درجة المجتهد المطلق يمكنه أن يبحث مسألة من المسائل بحثا دقيقا فيستوفيها، حتى ربما في الأخير ينتهي إلى أن يكون له فيها رأي أو قول أو ترجيح، ويكون ربما حتى بعضهم قال أن لا، إذا كانت هناك مسألة اجتهد في العلماء فهو حتى وجوده ومخالفة تؤثر في الإجماع، بمعنى إذا كان هو خالف مثلا المجمعين وهو من أهل الاجتهاد، يعني من اجتهد في مسألة واحدة فقط، فتلك المسألة يعتبر فيها قول، يعتبر فيها قول، بمعنى أنه إذا اجتهد وقال قولا يخالف المجتهدين فلا ينعقد الإجماع. بالخير، ما هو الراجح من مسألة هناك من قال لا، قال لا الاجتهاد لا يجوز، وإنما إذا بلغ الشخص مرتبة المجتهدين فيجتهد في كل مسألة؟
نعم، الراجح أنه يتجزأ شيخ، في تجزي الاجتهاد قد سمع فمثلت الله ومنتهي.
إذن نعم، الراجح أن الاجتهاد يتجزأ، الاجتهاد يتجزأ، معلوم أنه ما لا يدرك كله لا يدرك جله. نعم، وتجزئه نظريا معقول جدا، كما أننا نرى الآن العلوم تجزأ، العلوم ليس فقط مجرد المسائل، العلوم نفسها كان إلى عهد ليس ببعيد، كان مثلا علم الصرف معدود في ضمن علم النحو، علم الصرف معدود في ضمن علم النحو، نعم، يكتفى حتى بعد ذلك أفرد الكتب وتخصص فيه من تخصص، كأن لا يزال كذلك علم الفرائض كأنه علم من جملة علوم الشريعة والفقه، نعم، ثم بعد ذلك صار يقال للرجل المتمكن فيه يقال له فرضي، هكذا يقال له، قال الفرضي، بل بحثوا له حتى في الصحابة وقالوا أن زيد بن ثابت كان رضي الله عنه معروف بأنه من تخصص، هكذا يقولون على كل حال ليس مسلما. إذن وغيرها على كل حال العلوم، فكذلك إذن الاجتهاد لا مانع أن يجزأ، بل هو أيسر. قالوا إذا كان الاجتهاد يتجزأ عند الجمهور والتخريج يتجزأ، وإنما المقصود تحصيل الظن وعليه مدار التكليف، وعليه مدار التكليف، فما الذي يستبعد من ذلك؟ وأما دون ذلك من الناس فمذهبه فيما يرد عليه كثيرا ما أخذه عن أصحابه وآبائه وأهل بلده من المذاهب المتبعة، وفي الوقائع النادرة فتاوى مفتيه، وفي القضايا ما يحكم القاضي. وهذا تفصيل كذلك يظهر أنه قريب جدا جدا من الصواب، يعني يقول أن من دون ذلك، من دون هذه المرتبة التي تقدمت، بمعنى الناس منهم من يعني تراه في المسائل الفقهية يخرج المسائل، ومنهم من تراه مثلا كذلك يعني يحفظ القرآن الكريم ويحفظ مواقع الأحكام منه والسنة كذلك والآثار ويعرف رؤوس المسائل الخلافية ويعرف المسائل الخلافية، رؤوس المسائل الخلافية حتى لا يخالف الإجماع، ثم كذلك تراه أيضا بعد ذلك يخرج بما ظهر له من المسائل. نعم، ذلك كله خلاصته كما قال أن الأحكام التكليفية مدارها على تحصيل الظن، معنى تحصيل الظن بالحكم، اليقين هذا ربما عزيز ولكن تحصيل الظن هو المتعبد به فيها، من دون هذا، من دون هذا أي من عوام الناس، ربما عوامهم من لا صلة لهم بالعلم، فمذهبه فيما يرد عليه كثيرا ما أخذه عن أصحابه وآبائه وأهل بلده من المذاهب المتبعة، المذهب الذي يجد الناس من حوله يقولون به هذا هو مذهبه. نحن مثلا ربما نشأنا في بيئة رأيناهم إذا ولد الواحد منهم ولد مثل اليوم، اليوم هذا الآن ولد له مولود اليوم، اليوم يوم السبت، فالذي عليه عامة الناس أن هذا اليوم لا يحتسب ويبدأون العدة من الغد، من الغد معنى من يوم الأحد، وتكون النسيكة اليوم يوم السبت. هذا هو الذي ربما إذا نشعر كأن الناس لا يناقشوا مثلا معروف عندهم، وهذا طبعا مذهب فقهي هو مذهب مالك، كما أن الهلال إذا رؤية نهار للقابلة اليوم القابل للقابلة، فهكذا كذلك يعني إذا ولد مولود في هذا الصباح بعد طلوع الفجر فلا يعتدون ولا يحتسبون هذا اليوم، وإنما يبدأون العد من الغد من الأحد، ويكون يوم السابع ويوم السبت. ولكن الصحيح، الصحيح أن المولود إذا ولد اليوم فيحتسب اليوم، يحتسب اليوم، يأتي طالب علم وربما يدرك هذا الخلاف، هذا في الحقيقة طالب علم لا يسعه أن يقول أنا هذا الذي وجدت عليه الناس وهذا هو مذهب مالك ولا أصدقه، لا، سيما إذا يعني صرح له بالدليل على أن اليوم يحتسب، إلا إذا كان المولود ولد ليلة فهذا يصير بالاتفاق أن اليوم يحتسب حتى عند مالك يحتسب ما دام قبل الفجر. إذن الشخص إذا ولد في مجتمع وهو عامي ليس له اطلاع على الأحكام ولا على الخلاف، ولا ولكن الذي عنده اطلاع على الخلاف ربما يعرف كذلك الراجح من هذا الخلاف، لا يسعه إلا أن يعمل بالراجح، واجب العمل عليه بما ظهر له رجحانه، ولا يكفي في هذه الحالة أن يقول مذهب أهل بلدي ومذهب الناس عندنا ونحو ذلك من هذه الكلمات، يعني لا تصلح أن تذكر ولا أن يحتج بها في المسائل العلمية الشرعية. قال فمذهبه فيما يرد عليه كثيرا ما أخذه عن أصحابه وآبائه وأهل بلده من المذاهب المتبعة، أي الأربعة يقصد، وفي الوقائع النادرة. إذن قوله في الوقائع النادرة هنا ماذا؟ كأنه قسم ثاني، القسم الأول هو حسين حسين خالد مح خالد حسين خالد
نعم شيخ. القسم الأول هو الذي له القدرة على التخريج وعلى النظر في الأدلة.
لا، قلت الوقائع النادرة المؤلف رحمه الله قابلها بما ذكره قبلها ب
الوقائع التي يكثر وقوعها.
إذن هو قال وأما دون ذلك، معناها من دون الطبقة الأولى التي ذكرها من الناس، من دونهم من أحق منهم مستوى، ليس بتلك المراتب التي قلنا فيها صاحبه أنه يخرج المسائل ويرجح وكذا وكذا من أعمال العلم، وإما من هو دونهم من الناس فمذهبه فيما يرد عليه كثير. إذا المسائل عنده هنا قسمان، ما هو كثيرا من مسائل الصلاة وربما الصوم كذلك ومسائل الحج ومسائل كما ذكرنا الآن مثلا عن يعني النسيكة وغيرها إلى آخره، هذه مسائل كثيرة ومتداولة وربما بعضها يوميا، هذه لا شك أن الناس فيها متمذهبين بمذهب معين شائع وذائع ومنتشر، ولكن قلنا طالب العلم عندما ربما يدرك الخلاف وربما بعد الخلاف يدرك كذلك الراجح، لا يسعه هنا أن يقول يعني أنا أكتفي فقط بما عليه الناس وما عليه جمهور الناس وما عليه ما يفتي به الفقيه ونحو ذلك. فالإنسان نشأ في بلدة كلهم يرسلون أيديهم في الصلاة، يرسلون أيديهم وهو يعلم بأن في ذلك خلاف، وفي هذا الخلاف كذلك يعلم الراجح، فلا يكفي نعم، بل حتى بعض العوام يدرك بأن يعني وضع اليمنى على اليسرى هو السنة وهو الراجح. إذن يقابله قلنا ما يرد عليه من المسائل النادرة، النادرة معناها التي ربما قليلة وربما لا تأتي إلا مرة أو مرتين وربما منها النوازل كذلك، فهذا فتواه فتوى مفتيه ليس له فيها مذهب ولا يتبع المذهب المتبع في البلد، وإنما يستفتي طبعا وصف يفتي استفتي من يعلم أنه يفتيه بكتاب السنة. هذه مسألة مهمة كذلك جدا، ليس فقط أنك تغمض عينيك وتمشي واحد استفتي، وإنما من تعلم أن منهجه قائم، منهجه قائم على الفتوى هو الذي تختاره لتستفتيه، هو الذي تختار لتستفتيه. والمسائل تختلف، لكن المسائل التي يمكن أن يستفتى فيها من ربما يعرفها وليس بمسائل اجتهادية، ويستفتى فيها حتى ممكن بعض طلبة العلم، ولكن هناك المسائل التي معروف أنها مسائل نازلة أو شبيهة بالنازلة يستفتى فيها من هو كذلك معروف بأنه من العلماء السيمة. إذن قال وفي الوقائع النادرة فتاوى مفتيه، وفي القضايا ما يحكم بالقضايا، قضايا معنى ما يقع من مسائل النزاع ويقع في الترافع إلى الحاكم صلب القاضي، نعم، ففي ذلك الحكم ما قضى به القاضي، ونقصد هنا بالقاضي القاضي الشرعي، هذا الشرع الذي يحكم بالشرع ليس الذي يحكم بالقوانين الوضعية، هذا خارج مجال التغطية كما يقول. وعلى هذا وجدنا محققي العلماء من كل مذهب قديما وحديثا، وهو الذي وصى به أئمة المذاهب أصحابهم، وهو الذي وصى به أئمة المذاهب أصحابهم، وفي اليواقيت والجواهر أنه روى عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه كان يقول لا ينبغي لمن لم يعرف دليلي أن يفتي بكلامي، وكان رضي الله عنه إذا أفتى يقول هذا رأي النعمان بن ثابت، يعني نفسه، وهو أحسن ما قدرنا عليه، فمن جاء بأحسن منه فهو أولى بالصواب، وكان الإمام مالك رضي الله عنه يقول ما من أحد إلا وهو مأخوذ من كلامي ومردود عليه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى الحاكم والبيهقي عن الشافعي رضي الله عنه أنه كان يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي. وفي رواية إذا رأيتم كلامي يخالف الحديث فاعملوا بالحديث واضربوا بكلامي الحائط. وقال يوما واضربوا بكلامي الحائط وقال يوما للمزني تلميذه، المزني تلميذ الشافعي وله مختصر مشهور في المذهب الشافعي، عمدة من عمدة كتبه، وكأنه يعني لخص فيه كلام الشافعي وقربه إلى الناس، كلام الشافعي للأم. وقال يوما للمزني يا أبا إبراهيم، المزني وكذلك عالم سلفي له رسالة مختصرة فيها أهم مسائل العقيدة مطبوعة اليوم اسمها السنة هكذا أو صح السنة. قال له الشافعي يا أبا إبراهيم لا تقلدني لا تقلدني إذا نظرنا في العبارة هنا، فيكون معنى التقليد من الذي يضع القلادة في عنق الآخر، الإمام يضعها أم من؟ يس
نعم، المقلد يضع القلادة في من يفتيه.
يضع القلادة في من يفتيه هكذا. ولكن المشهور أن القلادة توضع في عنق المقلد. المشهور من الكلام أن القلادة تكون في عنق المقلد، ويمكن منها المقلد اللي هو الإمام، بمعنى يذهب به حيث يشاء. والكلمة هنا ربما لا تعين على هذا المعنى، لا تقلدني، الظاهر أنها لا تضع في عنق قلادة. المهم هذا على كل حال من وجد فيه توجيه فما زالت عندنا مواعيد فيحاول أن يحقق. صراحة يعني مشكل فقط بسيط، لأن هكذا نحن نعبر ونقول قلدت فلانا، قلدته. لكن قلنا نحن عندما كنا نفسر التقليد من الناحية اللغوية نقول يعني مأخوذ من القلادة، فكأن المقلد هو الذي تكون في عنقه القلادة، فهو كأنه عندما يضع القلادة في عنقه كأنه يعني رابط نفسه بالعالم الفلاني فقط وحده، فاتخاذ مذهبه يعني تقيد به كأنه هي القلادة التي وضعها في عنقه. قال لا تقلدني، لا تقلدني في كل ما أقول، وانظر في ذلك لنفسك فإنه دين. كل حال طبعا هو يقول لمزني، ومزني من العلماء، وكان رضي الله عنه يقول لا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كفروا ولا في قياس ولا في شيء، وما ثم إلا طاعة الله ورسوله بالتسليم. وكان الإمام أحمد رضي الله عنه، كل حال نحمل رضي الله عنه هنا التي يقول الإمام على أنها من بابي علي.
نعم شيخ،
تكون إن شاء الله من باب ما لا
باب الدعاء إن شاء الله.
لا من باب الدعاء، إذن تكون نحن احتوى إن لم يكن يحمل المؤلف، إنما من باب الدعاء، من باب الدعاء. نعم. قال لأن يكون الخلاف الذي خلاف ما زرع عليه العمل من اختصاص الصحابة رضي الله عليهم بالترضي كما رضي الله، كما أخبر الله عز وجل عنهم أنهم مرضين عنه، قد رضي الله عن المؤمنين أن يبايع هناك تحت الشجرة ونحو هنا. وقال أيضا، وقال أيضا لرجل لا تقلدني ولا تقلدا مالكا ولا الأوزاعي ولا النخعي ولا غيرهم وخذ الأحكام من حيث أخذوا من الكتاب والسنة، لا ينبغي لأحد أن يفتي إلا أن يعرف أقاويل العلماء في الفتاوى الشرعية ويعرف مذاهبهم، فإن سئل عن مسألة يعلم أن العلماء الذين يتخذ مذهبهم قد اتفقوا عليها فلا بأس بأن يقول هذا جائز وهذا لا يجوز، ويكون قوله على سبيل الحكاية. إذن هذه كذلك مسألة مهمة جدا، وهي ما إذا شخص نقل فتوى غيره، نقل فتوى لغيره نعم، وبعدما سئل يمكن أن يقول هذا جائز وهذا غير جائز، سيما في المسائل التي يعلم فيها اتفاقا، وهو في ذلك الحال يحكي يحكي كلام العلماء. وإن كانت مسألة قد اختلفوا فيها فلا بأس أن يقول هذا جائز في قول فلان، جائز في قول فلان، في قول فلان، ولا يجوز في كذلك يقول كذلك لا يجوز، وليس له أن يختار فيجيب بقول بعضهم ما لم يعرف حجته. إذا هو واضح، إذا عرف حجته وترجحت لديه فيقول نعم يجوز على قول فلان هو الراجح، وإذا كان المتفقين يقول هكذا يجوز فقط وليس ضروري أن يقول على الراجح، لأنه ليس هناك راجح ما دام اتفقوا. وإذا كان هناك اختلاف فيقول يجوز على قول فلان أو يقول كذلك لا يجوز على قول فلان. قال وعن أبي يوسف وزفر وغيرهما رحمهم الله أنهم قالوا لا يحل لأحد أن يفتي بقولنا ما لم يعلم من أين قلنا. من إذا علم من أين قالوا فإنه يحل أن يفتي من أين قال، معنى هذا من الكتاب ولا من السنة ولا من القياس ولا بشيء من الأدلة الأخرى المختلفة فيها، فإذا علمه يقول هذا منهم يعني افتوا تبع للمصلحة المرسلة أو استحسان أو سد للذرائع أو إلى آخر عثام. قيل لعثام بن يوسف رحمه الله إنك تكثر الخلاف لأبي حنيفة رحمه الله، قال لأن أبا حنيفة رحمه الله أوتي من الفهم ما لم نؤت، فأدرك بفهمه ما لم ندرك، ولا يسعنا أن نفسي بقوله ما لم نفهم. وعن محمد بن الحسن أنه سئل متى يحل للرجل أن يفتي، قال إن كان من أهل الاجتهاد فلا يسعه. قيل كيف يكون من أهل الاجتهاد؟ قال أن يعرف وجوه المسائل ويناظر أقرانه إذا خالفوه. قيل أدنى الشروط للاجتهاد حفظ المبسوط، مبسوط من كتب الحنفية. قالوا في البحر الزائق عن أبي الليث قال سئل أبو نصر عن مسألة وردت عليه ما تقول رحمك الله، وقعت عندك كتب أربعة، كتاب إبراهيم بن رستم وأدب القاضي على الخصاف وكتاب المجرد وكتاب النوادر من جهة هشام، هل يجوز لنا أن نفتي منها أو لا؟ وهل هذه الكتب محمودة عندك؟ قال ما صح عن أصحابنا فذلك علم محبوب مرغوب فيه مرضي به، وأما الفتيا فإني لا أرى لأحد أن يفتي بشيء لا يفهمه، أن يفتي بشيء لا يفهمه ولا يحمل أثقال الناس، فإن كانت مسائل قد اشتهرت وظهرت وانجلت عن أصحابنا رجوت أن يسعى لي الاعتماد عليها. نعم، إذن كأنه هكذا يرى أن الإفتاء إلا بعد أن يتفهم الشخص المسألة ويعرف أدلتها وكيف يعني استفادها من اجتهد فيها، فإن ذلك يجوز لغيره نعم أن يفتي بها وإلا فلا. قال فيه أيضا لو احتجم أو اغتاب فظن أنه يفطره ثم أكل إن لم يستفت فقيه ولا بلغه الخبر فعليه الكفارة، لأنه مجرد جهل وأنه ليس بعذر في دار الإسلام، وإن استفتى فقيها فأفتاه لا كفارة عليه. وهذا يقع في غير هذه المسائل، كثير من الناس ربما يستفتون في مسألة من المسائل وهم ليسوا محتالين على كل حال، لأن هناك طريقة للمحتالين يذهب فيستفتي من يغلب على ظنه أنه سيفتي فتوى هي التي يريدها فيتخيره من بين مفتين، هذه بعيد عن هذا، وإنما نتكلم عن الشخص الذي يبحث عن دينه وحريص على معرفة الصواب وجاد في طلبه، فهذا ممكن يستفيد يعني شخصا ما وهو قد يكون منسوب لأهل العلم ومشتهر، هذا هو الذي العمدة عليه الاشتهار بأن هذا فلان من يجيب عن مسائل علمية، فاستفتاه إذا به افتاه في مسألة ما تبين بعد ذلك أنه خطأ فإثمه على من أفتاه. قال وإن لم يستفي ولكن بلغه الخبر وهو قوله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، وقول عليه الصلاة والسلام الغيبة تفطر الصائم، ولم يعرف النسخ ولا تأويله لا كفارة عليه عندهما، لأن ظاهر الحديث واجب العمل به خلافا لأبي يوسف لأنه ليس للعامي العمل بالحديث لعدم علمه بالناسخ والمنسوخ، ولو لمس امرأته وقبلها بشهوة أو اكتحل بشهوة فظن أن ذلك يفطر فأفطر فعليه الكفارة، إلا إذا استفتى فقيها فأفتاه بالفطر أو بلغه خبر فيه، ولو نرى الصوم قبل الزوال ثم أفطر لم تلزم الكفارة عند أبي حنيفة رضي الله عنه خلافا لهما، وكذا في المحيط. وقد علم من هذا أن مذهب العامي فتوى مفتيه، معنى ذلك أنه لا مذهب له العامي، معنى الشخص الذي ربما في المسائل النازلة على سطح المؤلف، المؤلف قلنا يقص المسائل مرة أخرى، يقص المؤلف المسائل إلى أمثال، المؤلف يقص المسائل إلى مؤلف قسم المسائل ما إلى إذا كم قسم قلت لك المؤلف يقسم المسائل إلى كم قسم هذا
نعم ما قد يخطو أنا الانترنت تنقطع لم يقض السؤال.
قلت لك المؤلف يقسم المسائل إلى كم من قسم
أرى قسم الرابع
إلى كم من قسم
الآن رأى قسم الرابع
لا ما زلت لم تفهم السؤال كأنك أبا حبو جمع
أمشي
إلى كم من قسم يقسم المسائل المؤلف رحمه الله مسائل المستفتاحة
إلى قسمين
يا
إلى قسمين قد مسائل التي قد تكثر المسائل النادرة والتي تقع نادرة
وبقي عليك قسم ثالث
المسائل التي القسم الثالث المسائل التي دون هذا
معلش أذكر فقط بأن المؤلف سبق أن قسم المسائل ثلاث أقسام، هناك مسائل كثيرة بمعنى أنه يكثر في الناس تداولها معلومة فهو فيها يتبع المذهب المتبع ومعلي الأصحاب ومعلي أهل البلدة، وهناك مسائل نادرة معناها قليلة يعني التداول، هذه المسألة مذهبه فيها مذهب مفتيه، وهناك مسائل القضاء معناها مسائل ترافع فيها إلى قاضي تنازع فيها شخصان، فهذه المسائل المذهب فيها مذهب القاضي. القاضي عندما يفصل في مسألة ما، ودائما قلنا المقاضي هنا القاضي الشرعي، القاضي الشرعي. إذا المؤلف هنا قسم المسائل إلى أقسام، قلنا مسائل نادرة، نادرة معنى نادرة أنها ربما إذا بحث في من حوله من الناس ربما لا يجد هذه المسألة مستعملة، قليلة الاستعمال، قليلة وجود. مسألة ربما الناس مثلا مسألة متعلقة بصلاة الاستسقاء أو صلاة الكسوف، أو ربما كذلك مسألة مثلا مسألة قليلة الوقوع، فهذه ربما يقل أن تجد من الناس يستوعب الأحكام فيها. فهذه طبعا سوف يتعين على العامي أن يستفسي فيها، العامي ومن في حكمه أن يستفسي فيها. وإذا أفسي فيها طبعا قلنا من هو الذي تتوجه إليه، ما هي شروطه، كيف يكون. وتقدم لنا أنه لا بد أولا من أمرين اثنين، العلم والعدالة، العلم والعدالة. وبأيهما يعرف؟ الشهرة، الشهرة بهما أو بالعلم فقط، أن يكون مشهورا بالعلم. وأما العدالة فتحمله على ظاهر الحال. نعم. ثم المسائل القضائية، قلنا التي النزاعية التي يتنازع مثلا فيها شخصان، فالحكم فيها حكم القاضي الذي قضى به. ولذلك قلنا القاضي هنا المراد به القاضي الشرعي الذي يحكم بالشرع. نعم. قال: ولو لمس امرأة أو قبلها بشهوة أو ابتحل بشهوة فظن أن ذلك يفطر فأفطر، فعليه كفارة إلا إذا استفتى فقيها فأفتاه بالفطر أو بلغه خبر فيه. ولو نوى الصوم قبل الزوال ثم أفطر لم تلزمه الكفارة عند أبي حنيفة رضي الله عنه خلافا لهما كذا في المحيط. وقد علم من هذا أن مذهب العامي فتوى مفتيه، مذهب العامي فتوى مفتيه. وفيه أيضا في باب قضاء الفوائد، هذا كله نقولات مأخوذة من البحر الرائق، مسائل مأخوذة من هنا. قالوا: فيه أيضا في باب قضاء الفوائد، إن كان عاميا ليس له مذهب معين فمذهبه فتوى مفتيه كما صرحوا به، فإن أفتاه حنفي أعاد العصر والمغرب، وإن أفتاه شافعي فلا يعيدهما ولا عبرة برأيه، وإن لم يستفت أحدا أو صادفه الصحة على مذهب مجتهد أجزأه ولا إعادة عليه. قال ابن الصلاح: من وجد من الشافعية حديثا يخالف مذهبه نظر إن كملت آلة الاجتهاد مطلقا أو في ذلك الباب أو المسألة، كان له الاستقلال بالعمل وإن لم يكمل، وشق مخالفة الحديث بعد أن يبحث فلم يجد للمخالفة جوابا شافيا عنه، فله العمل به إن كان عمل به إمام مستقل غير الشافعي، ويكون هذا عذرا له في ترك مذهب إمامه هاهنا، وحسنه النووي وقرره. إن هذه فتوى لابن الصلاح الشافعي رحمه الله، يعني يقول فيها نعم هكذا أن الإنسان ممكن في مسألة ما عليك أنها مسألة وفتوى أيضا يفتي بها واحد من الشافعية، يعني وجد حديثا من الأحاديث يخالف المذهب، فهو في هذه الحالة إما أن يكون من أهل الاجتهاد المطلق ولا من أهل الاجتهاد في تلك المسألة على القول بتجزء الاجتهاد، كان إذا له الاستقلال بالعمل، لا مانع أن يعمل مباشرة بمقتضى ما جاء في الحديث. أما إن لم يكن كذلك ولكن شق عليه مخالفة الحديث، يعني قال في نفسه كيف الحديث واضح صريح ظاهر وأنا يعني أقول بقول لا يظهر عليه دليل، إنما هو فقط قول يعتمد فيه على جلالة القائل. هذا طبعا أيها الأخوة كل إنسان، كل واحد منا، بل المفروض في كل مسلم أن يحصل له مثل هذه الحال، ليس سهل هكذا أنك ترى الحديث الصحيح نعم وتعمل على خلافه اتباعا للمذهب. صراحة هذا ليس، يعني لا بد لكل مسلم المفروض أن يجد حرجا. إذن إذا كان من غير ليس من أهل الاجتهاد المطلق، بعد أن يبحث فلم يجد للمخالفة جوابا، يقول مثلا هذا الحديث طيب وحديث صحيح وواضح والمذهب على خلافه، طيب لماذا أهل المذهب تركوا هذا الحديث؟ ما السبب؟ ويبحث ويبحث ولكن لم يقف على جواب مقنع يرتاح معه فيعمل بخلاف الحديث، لم يجد. فله العمل به إن كان عمل به إمام مستقل، بمعنى إذا كان هذا الحديث عمل به إمام مستقل ولو غير الشافعي يعمل به، إذن هذا يعتبر عذر له، وكلمة عذر يعني تنبئ بأنه كأن ابن الصلاح يرى أن الخروج على المذهب لا بد فيه المذهب من 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 عذر، وأن التزام المذهب واجب واجب لا يخرج عنه إلا المجتهد المطلق فقط، وأما غيره فلا بد إذا أراد أن يخرج من المذهب. وهذا هو الكلام الذي كنا كل ما تقدم الكلام لا بأس، يعني مقبول وواضح فيه وظاهر فيه الفقه نعم، ولكن قوله أنه يعني إذا أراد إلى مدى من عذر أمر يحتاج كذلك هو إلى دليل. نعم قال ومنها أن أكثر صور الخلاف بين الفقهاء لا سيما في المسائل التي ظهر فيها أقوال الصحابة الجانبين كتكبيرات التشريق وتكبيرات العيدين ونكاح المحرم وتشهد ابن عباس وابن مسعود والإخفاء بالبسملة وبآمين والإشفاع والإيتاو في الإقامة ونحو ذلك، إنما هو في ترجيح أحد القولين. وكان السلف لا يختلفون في أصل المشروعية، وإنما كان خلافهم في أول الأمرين. وتركنا المسألة ما يكون خلاف فيه خلاف تنوع ليس خلاف تبعد. وكان السلف لا يختلفون في أصل المشروعية، وإنما كان خلافهم في أول الأمرين، ونظيره اختلاف القراء في وجوه القراءات، وقد عللوا كثيرا من هذا الباب بأن الصحابة مختلفون وأنهم جميعا على الهدى، ولذلك لم يزل العلماء يجوزون فتاوى المفتين في المسائل الاجتهادية ويسلمون قضاء القضاة، ويعملون في بعض الأحيان بخلاف مذهبهم، يعني القاضي على كل حال كانوا كثير ما دائما إذا ذكرنا القضاء في ونحن نتكلم في علوم السنة نقصد القضاء قضاء الشرع كالقاضي الشخص ربما قد المجتهد يرى خلافه ولكن قد لا يفتي به قد لا يفتي به في الناس فتراه كأنه يعني يتحرج من أن يفتي به بخلاف ما يقول به القاضي ويعملون في بعض الأحيان بخلاف مذهبهم ولا ترى أئمة المذاهب في هذه المواضع إلا وهم يصححون القول ويبينون الخلاف يقول أحدهم هذا أحوط وهذا هو المختار وهذا أحب إلي ويقول ما بلغنا إلا ذلك وهذا كثير في المبسوط وآثار محمد رحمه الله كلام الشافعي رحمه الله ثم خلف أو خلف من بعدهم خلف اختصروا كلام القوم فتأولوا الخلافة وثبتوا على مختار أئمتهم والذي يروى عن السلف من تأكيد الأخذ بمذهب أصحابهم وأن لا يخرج عنها بحال فإن ذلك إما لأمر جبلي فإن كل إنسان يحب ما هو مختار أصحابه وقومه حتى في الزي والمطاعم أو لثولة ناشئة من ملاحظة الدليل أو لنحو ذلك من الأسباب فظنه البعض تعصبا دينيا حاشاهم من ذلك وقد كان في الصحابة والتابعين ومن بعدهم من يقرأ البسملة ومنهم من لا يقرأها ومنهم من يجهر بها ومنهم من لا يجهر بها وكان منهم من يقنت في الفجر ومنهم من لا يقنت في الفجر ومنهم من يتوضأ من الحجامة والرعاة والقيء ومنهم من لا يتوضأ من ذلك ومنهم من يتوضأ مثل الذكر ومثل النساء بشهوة ومنهم من لا يتوضأ من ذلك ومنهم من يتوضأ مما مسته النار ومنهم من لا يتوضأ من ذلك ومنهم من يتوضأ من أكل لحم الإبل ومنهم من لا يتوضأ من ذلك ومع هذا فإنه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إذن العرض كذلك نؤخره إلى آخر الحصة ونبدأ بما بقي من هذا الكتاب الذي هو كتاب الإنصاف في أسباب في بيان أسباب الاختلاف الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف وآخر فصل كنا فيه أحمد القلينية آخر فصل
نعم التقليد ماذا؟
التقليد في المذاهب الأربعة حسنا التقليد في المذاهب الأربعة هذا الفصل كأن المؤلف رحمه الله ختمه كما قال بمسائل ضلت فيها الأفهام وزلت فيها الأقدام وبدأ بهذه المذاهب الأربعة المدونة التي كما قال اجتمعت الأمة أو من يعتد به منها على جواز تقليدها إلى يومنا هذا بل بعضهم ربما أوجب على الناس أن لا يقلد إلا هذه المذاهب الأربعة وأورد كذلك نصا لابن حزم ورغم طوله فقد أورده هنا في حكم التقليد وأنه حرام مطلقا هكذا حتى على العوام وكلام ابن حزم على كل حال حتى وإن كان ربما يستهجنه كثير من هذا العلم لكنه فيه وجه من الصواب. يحتاج فقط إلى تقييد في بعض المواضع لكنه عنده وجه كبير من الصواب سيما مع هذا الذي نراه من شيوع التقييد وانتشاره بالصفة هذه أن شخصا يقلد عالما منتسبا إلى مذهب من المذاهب الأربعة لا يقول إلا بقوله ولا ويعرض عن كل ما سواه كيفما كان كيفما كان. إذن فهذا الصورة من التقييد هي الجديدة في الأمة والتي لن تكون قد كان موجود التقييد على صفة أخرى نعم ولكن بهذه الصفة هي المعضلة صراحة التي كذلك لا يزال المسلمون يعانون منها إلى يوم الناس هذا ويعتبرونها دينا. وربما بعض الفقهاء يقول أنه يجب ولا بعض الفقهاء يصرح أنه لا يجوز التلفيق بمعنى أن تكون في مسألة ما شافعيا وفي أخرى مالكيا وفي أخرى حنفيا ونحو ذلك. قال ومنها منها الظاهر أن الضمير أسامة يرجع على ماذا؟
شيخ على مسائل
نعم إذن على المعضلات أو المسائل المعضلة نعم إذن المعضلة معناها التي هي بلغت في إشكال درجة لا يتعين لها حل وقال عنها أنها معضلة من العدل. نعم قال ومنها أن تتبع الكتاب والآثار لمعرفة الأحكام لمعرفة الأحكام الشرعية على مراتب أعلاها أن يحصل له من معرفة الأحكام بالفعل أو بالقوة أو بالقوة القريبة من الفعل. هذه كذلك قلنا أنها من ألفاظ المتكلمين يقصدون المعرفة بالفعل والمعرفة بالقوة أمين وما تعارض ما له فيما سبق.
نعم شيخ السلام عليكم.
وعليكم السلام
ورحمة الله. ذكرنا له شيخ مثالا مثل الطفلة يعني قبل أن يتكلم نقول أن هذا سيتكلم بالقوة.
إذن قلنا لا وجود الشيء بالقوة بمعنى مجرد الاستعداد نحكم عليه تبعا لاستعداده. إذا رأينا مثلا طفلا سويا نقول أنه ما دام من جنس البشر فإنه متكلم ولو لم يظهر لنا منه كلام كما هو بالنسبة لكلام غيره. فإذا هو نعم تكلم وأخذ يتكلم كما يتكلم فنقول هذا وجود الكلام بالفعل نعم. إذن هكذا كذلك أن معرفة الأحكام قد تكون بالفعل لأنها موجودة حقيقة فعليا وقد تكون كما قالنا بالقوة القريبة من الفعل لأنها على صفة يظهر على صاحبها كأنه نعم سيكون عارفا بالأحكام معرفة كمعرفة المجتهدين ونحو ذلك يعني بناء على ما نراه من استعداده وحاله ونحو ذلك. وهذا في حقة أمر مدرك كثير من الطلبة عند محاورته عند مناقشته عند طرح الأسئلة عليه تراه نعم يجيب إجابة فيها شيء من يعني الذكاء وفيها شيء من يعني القدرات المطلوبة في طلب العلم. يمكنك أن تقول هذا يعني كما نقول كثير من العلماء حتى وإن لم يجيب عن سؤال ما لكنه سيصل إليه بطريق البحث ويطبق كذلك النظر. قال: ما يتمكن به من جواب المستفتين في الوقائع غالبا بحيث يكون جوابه أكثر مما يتوقف فيه وتخص باسم الاجتهاد. وهذا الاستعداد يحصل تارة بالإمعان في جمع الروايات وتتبع الشاذة والفاذة منها كما أشار إليه أحمد بن حنبل، مع ما لا ينفك منه العاقل العارف باللغة من معرفة مواقع الكلام، وصاحب العلم بآثار السلف من طريق الجمع بين المختلفات وترتيب الاستدلالات ونحو ذلك، وتارة بإحكام طرق التخريج. هذا الاستعداد ويتكلم على كيفية تحصيله. قال: وتارة بإحكام طرق التخريج على مذهب شيخ من مشايخ الفقه، يعني يخرج المسائل على أصول من أصول مالك مثلا أو الشافعي أو أحمد بن حنبل أو حتى ربما من غير هؤلاء، مع معرفة جملة صالحة من السنن والآثار بحيث يعلم أن قوله لا يخالف الإجماع. وهذه طريقة أصحاب التخريج، وأوسطها من كلتا الطريقتين أن يحصل له من معرفة القرآن والسنن ما يتمكن به من معرفة رؤوس مسائل الفقه المجمع عليها بأدلتها التفصيلية، ويحصل له قال أوسطها من كلتا الطريقتين، الطريقتين هما طريقة الإمعان في جميع الروايات وطريقة التخريج. قال: وأوسطها من كلتا الطريقتين أن يحصل له من معرفة القرآن والسنن ما يتمكن به من معرفة رؤوس مسائل الفقه المجمع عليها بأدلتها التفصيلية، ويحصل له غاية العلم ببعض المسائل الاجتهادية من أدلتها وترجيح بعض الأقوال على بعض ونقد التخريجات ومعرفة الجيد من الزيف، وإن لم يتكامل له الأدوات كما يتكامل المجتهد المطلق. إذن هذا صنف مثلا من المتعلمين أو من ربما هم في طريق التعلم، هكذا يكون طريقة تفقههم أن يكون عنده معرفة بالقرآن وكذلك بالسنن والآثار، ويعرف كذلك رؤوس مسائل فقهية، ويكون طبعا عنده قدرة على الترجيح بين الأقوال، بمعنى يطلع على القول الفلاني والقول الفلاني كذلك، ويعرف طبعا ضعف أيهما ومن أين أتاه الضعف ربما كذلك. قال: ونقد ومعرفة الجيد من الزيء، وإن لم يتكامل له الأدوات كما يتكامل المجتهد المطلق، فيجوز لمثله أن يلفق من المذهبين إذا عرف دليلهما. وعلم أن قوله مما لا ينفذ فيه اجتهاد المجتهد ولا يقبل فيه قضاء القاضي ولا يجري فيه فتوى المفتي، أن يترك بعض التخريجات التي سبق الناس إليها إذا عرف عدم صحتها. ولهذا لم يزل العلماء ممن لا يدعي الاجتهاد المطلق يصنفون ويرتبون ويخرجون ويرجحون. قال ولهذا لم يزل العلماء ممن لا يدعي الاجتهاد المطلق يصنفون، أي يصنفون الكتب. إذن فتصنيف الكتب ليس أمر يختص بمن بلغ رفع الاجتهاد، ويرتبون في المسائل ويخرجون ويرجحون، وكل هذه الأعمال لا تعد من الأعمال التي تختص بالمجتهد المطلق. وإذا كان الاجتهاد يتجزأ، ما معنى الاجتهاد يتجزأ؟ بذل العقل. وما هو الراجح في المسألة؟ عابد الزهر تفضل.
نعم الشيخ. قول الاجتهاد في الجزاء بمعنى يستطيع المجتهد أن يجتهد في مسألة معينة يعني، وليس عالما بجميع المسائل الأخرى.
أن الاجتهاد يتجزا بمعنى أن المتفقه أو من هو من طلبة العلم يمكنه أن يتناول معرفة. أقفل اللقطة العقل. إذن قلت أن ربما الذي لم يبلغ درجة المجتهد المطلق يمكنه أن يبحث مسألة من المسائل بحثا دقيقا فيستوفيها، حتى ربما في الأخير ينتهي إلى أن يكون له فيها رأي أو قول أو ترجيح، ويكون ربما حتى بعضهم قال أن لا، إذا كانت هناك مسألة اجتهد في العلماء فهو حتى وجوده ومخالفة تؤثر في الإجماع. بمعنى إذا كان خالف مثلا المجمعين وهو من أهل الاجتهاد يعني من اجتهد في مسألة واحدة فقط، فتلك المسألة يعتبر فيها قول، بمعنى أنه إذا اجتهد وقال قولا يخالف المجتهدين فلا ينعقد الإجماع. بالخير، ما هو الراجع من مسألة هناك من قال لا، الاجتهاد لا يجوز، وإنما إذا بلغ الشخص مرتبة المجتهد فيجتهد في كل مسألة.
نعم، الراجح أنه يتجزأ الشيخ في تجزي الاجتهاد قد سمع ثم تتل له منتهي.
نعم، الراجح أن الاجتهاد يتجزأ، معلوم أنه ما لا يدرك كله لا يدرك جله. نعم، وتجزؤه نظريا معقول جدا، كما أننا نرى أن العلوم تجزأ، العلوم ليس فقط مجرد المسائل، العلوم نفسها. كان إلى عهد ليس ببعيد كان مثلا علم الصرف معدود في ضمن علم النحو، نعم، يكتفى حتى بعد ذلك أفرد له الكتب وتخصص فيه من تخصص. كان لا يزال كذلك علم الفرائض كأنه علم من جملة علوم الشريعة والفقه. نعم، ثم بعد ذلك صار يقال للرجل المتمكن فيه يقال له فرضي، هكذا يقال له، قال الفرضي. بل بحثوا له حتى في الصحابة وقالوا أن زيد بن ثابت كان رضي الله عنه معروف بأنه ممن تخصص، هكذا يقولون على كل حال ليس مسلما. إذن وغيرها على كل حال العلوم. فكذلك إذن الاجتهاد لا مانع أن يتجزأ، بل هو أيسر. قالوا إذا كان الاجتهاد يتجزأ عند الجمهور والتخريج يتجزأ، وإنما المقصود تحصيل الظن وعليه مدار التكليف، وعليه مدار التكليف، فما الذي يستبعد من ذلك؟ وأما دون ذلك من الناس فمذهبه فيما يرد عليه كثيرا ما أخذه عن أصحابه وآبائه وأهل بلده من المذاهب المتبعة، وفي الوقائع النادرة فتاوى مفتيه، وفي القضايا ما يحكم القاضي. وهذا تفصيل كذلك يظهر أنه قريب جدا جدا من الصواب. يعني يقول أن من دون ذلك، من دون هذه المرتبة التي تقدمت، بمعنى الناس منهم من يعني تراه في المسائل الفقهية يخرج المسائل، ومنهم من تراه مثلا كذلك يعني يحفظ القرآن الكريم ويحفظ مواقع الأحكام منه والسنة كذلك والآثار ويعرف رؤوس المسائل الخلافية ويعرف المسائل الخلافية رؤوس المسائل الخلافية حتى لا يخالف الإجماع، ثم كذلك تراه أيضا بعد ذلك يخرج بما ظهر له من المسائل. نعم، ذلك كله خلاصته كما قال أن الأحكام التكليفية مدارها على تحصيل الظن، معنى تحصيل الظن بالحكم، اليقين هذا ربما عزيز ولكن تحصيل الظن هو المتعبد به فيها. من دون هذا، من دون هذا أي من عوام الناس، ربما عوامهم ممن لا صلة لهم بالعلم، فمذهبه فيما يرد عليه كثيرا ما أخذه عن أصحابه وآبائه وأهل بلده من المذاهب المتبعة. المذهب الذي يجد الناس من حوله يقولون به هذا هو مذهبه. نحن مثلا ربما نشأنا في بيئة رأيناهم إذا أراد إذا ولد للواحد منهم ولد، مثل اليوم، اليوم هذا الآن ولد له مولود، اليوم اليوم يوم السبت، فالذي عليه عامة الناس أن هذا اليوم لا يحتسب ويبدأون العدة من الغد، من الغد من يوم الأحد، وتكون النسيكة اليوم يوم السبت. هذا هو الذي ربما إذا نشأ كأن الناس لا يناقشون في هذا، معروف عندهم، وهذا طبعا مذهب فقهي وهو مذهب مالك. كما أن الهلال إذا رؤي نهار للقابلة للمقابل للقابلة، فهكذا كذلك يعني إذا ولد مولود في هذا الصباح بعد طلوع الفجر فلا يعتدون ولا يحتسبون هذا اليوم، وإنما يبدأون العد من الغد من الأحد ويكون يوم السابع ويوم السبت. ولكن الصحيح، الصحيح أن المولود إذا ولد اليوم فيحتسب اليوم، يحتسب اليوم، يأتي طالب علم وربما يدرك هذا الخلاف، هذا في الحقيقة طالب علم لا يسعه أن يقول أنا هذا الذي وجدت عليه الناس وهذا هو مذهب مالك ولا أصدقه، لا، سيما إذا يعني صرح له بالدليل على أن اليوم يحتسب، إلا إذا كان المولود ولد الليلة فهذا يصير بالاتفاق أن اليوم يحتسب حتى عند مالك يحتسب ما دام قبل الفجر. إذا الشخص إذا ولد في مجتمع وهو عامي ليس له اطلاع على الأحكام ولا على الخلاف ولا، ولكن الذي عنده اطلاع على الخلاف ربما يعرف كذلك الراجح من هذا الخلاف، لا يسعه إلا أن يعمل بالراجح، واجب العمل عليه بما ظهر له رجحانه، ولا يكفي في هذه الحالة أن يقول مذهب أهل بلدي ومذهب الناس عندنا ونحو ذلك من هذه الكلمات، يعني لا تصلح أن تذكر ولا أن يحتج بها في المسائل العلمية الشرعية. قال فمذهبه فيما يرد عليه كثيرا ما أخذه عن أصحابه وآبائه وأهل بلده من المذاهب المتبعة أي الأربعة يقصد. وفي الوقائع النادرة، إذن قوله في الوقائع النادرة هنا ماذا؟ كأنه قسم ثاني. القسم الأول هو حسين 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 خالد محمد خالد حسين خالد
نعم شيخ. القسم الأول هو الذي له القدرة على التخريج وعلى النظر في الأدلة.
لا، قلت الوقائع النادرة المؤلف رحمه الله قابلها بما ذكره قبلها ب
الوقائع التي يكثر وقوعها.
إذن هو قال وأما دون ذلك، معناها من دون الطبقة الأولى التي ذكرها من الناس، من دونهم من أحط منهم مستوى ليس بتلك المراتب التي قلنا فيها صاحبه أنه يخرج مسائل ويرجح وكذا وكذا من أعمال العلم، وإما من هو دونهم من الناس فمذهبه فيما يرد عليه كثير. إذا المسائل عنده هنا قسمان، ما هو كثيرا من مسائل الصلاة وربما الصوم كذلك ومسائل الحج ومسائل كما ذكرنا الآن مثلا على يعني النسيكة وغيرها إلى آخره، هذه مسائل كثيرة ومتداولة وربما بعضها يوميا، هذه لا شك أن الناس فيها متمذهبين بمذهب معين شائع وذائع ومنتشر، ولكن قلنا طالب العلم عندنا ربما يدرك الخلاف وربما بعد خلاف يدرك كذلك الراجح، لا يسعه هنا أن يقول يعني أنا أكتفي فقط بما عليه الناس وما عليه جمهور الناس وما عليه ما يفتي به الفقيه ونحو ذلك. فالإنسان نشأ في بلدة كلهم يرسلون أيديهم في الصلاة، يرسلون أيديهم وهو يعلم بأن في ذلك خلاف، وفي هذا الخلاف كذلك يعلم الراجح، فلا يكفيه نعم، بل حتى بعض العوام يدرك بأن يعني وضع اليمنى على اليسرى هو السنة وهو الراجح. إذن يقابله قلنا ما يرد عليه من المسائل النادرة، النادرة معناها التي ربما قليلة وربما لا تأتي إلا مرة أو مرتين وربما منها النوازل كذلك، فهذا فتواه فتوى مفتيه، ليس له فيها مذهب ولا يتبع المذهب المتبع في البلد، وإنما يستفتي طبعا وسوف يستفتي من يعلم أنه يفتيه بكتاب السنة. مسألة مهمة كذلك جدا، ليس فقط أنك تغمض عينيك وتمشي واحد تستفتي، وإنما من تعلم أن منهجه قائم على الفتوى هو الذي تختاره لتستفتيه، هو الذي تختار لتستفتيه. والمسائل تختلف، لكن المسائل التي يمكن أن يستفتى فيها من ربما يعرفها وليس بمسائل اجتهادية ويستفتى فيها حتى ممكن بعض طلبة علم، ولكن هناك المسائل التي معروف أنها مسائل نازلة أو شبيهة بالنازلة يستفتى فيها من هو كذلك معروف بأنه من العلماء السماء. إذن قال وفي الوقائع النادرة فتاوى مفتيه، وفي القضايا ما يحكم بقضايا، قضايا معناها ما يقع من مسائل النزاع ويقع في الترافع إلى الحاكم بالقاضي نعم، ففي ذلك الحكم ما قضى به القاضي، ونقصد هنا بالقاضي القاضي الشرعي، هذا الشرعي الذي يحكم بالشرع ليس الذي يحكم بالقول الوضعي، هذا خارج مجال التغطية كما يقول. وعلى هذا وجدنا محققي العلماء من كل مذهب قديما وحديثا، وهو الذي وصى به أئمة المذاهب أصحابهم، وهو الذي أوصى به أئمة المذاهب أصحابهم، وفي اليواقيت والجواهر أنه روى عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه كان يقول لا ينبغي لمن لم يعرف دليلي أن يفتي بكلامه. وكان رضي الله عنه إذا أفتى يقول هذا رأي النعمان بن ثابت، يعني نفسه، وهو أحسن ما قدرنا عليه، فمن جاء بأحسن منه فهو أولى بالصواب، فمن جاء بأحسن منه فهو أولى بالصواب. وكان الإمام مالك رضي الله عنه يقول ما من أحد إلا وهو مأخوذ من كلامي ومردود عليه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى الحاكم والبيهقي عن الشافعي رضي الله عنه أنه كان يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي. وفي رواية إذا رأيتم كلامي يخالف الحديث فاعملوا بالحديث واضربوا بكلامي الحائط. وقال يوما للمزني، تلميذه الشافعي، وله مختصر مشهور في المذهب الشافعي، عمدة من عمدة كتبه، وكأنه يعني لخص فيه كلام الشافعي وقربه إلى الناس، كلام الشافعي للأمة. وقال يوما للمزني يا أبا إبراهيم، وكذلك عالم سلفي له رسالة مختصرة فيها أهم مسائل العقيدة مطبوعة اليوم، اسمها السنة هكذا أو صح السنة. قال له الشافعي يا أبا إبراهيم لا تقلدني لا تقلدني. إذا نظرنا في العبارة هنا سيكون معنى التقليد من الذي يضع القلادة في عنق الآخر. الإمام يضعها أم من؟ إلياس.
نعم، المقلد يضع القلادة في من يفتيه.
يضع القلادة في من يفتيه هكذا. ولكن المشهور أن القلادة توضع في عنق المقلد. المشهور من الكلام أن القلادة تكون في عنق المقلد، ويمكن منها المقلد اللي هو الإمام، بمعنى يذهب به حيث يشاء. والكلمة هنا ربما لا تعين على هذا المعنى، لا تقلدني، الظاهر أنها لا تضع في عنق قلادة. المهم هذا على كل حال من وجد فيه توجيه فما زالت عندنا مواعيد، فيحاول أن يحقق صراحة يعني مشكل فقط بسيط، لأن هكذا نحن نعبر ونقول قلدت فلانا، قلدته. لكن قلنا نحن عندما كنا نفسر التقليد من الناحية اللغوية نقول يعني مأخوذ من القلادة، فكأن المقلد هو الذي تكون في عنقه القلادة، فهو كأنه عندما يضع القلادة في عنقه كأنه يعني رابط نفسه بالعالم الفلاني فقط وحده، فاتخاذ مذهبه يعني تقيد به كأنه هي القلادة التي وضعها في عنقه. قال لا تقلدني في كل ما أقول، وانظر في ذلك لنفسك فإنه دين. إذن كل حال طبعا هو يقول المزني، ومزني من العلماء. وكان رضي الله عنه يقول لا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كفروا ولا في قياس ولا في شيء. وما ثم إلا طاعة الله ورسوله بالتسليم. وكان الإمام أحمد رضي الله عنه كلها نحمل رضي الله عنه هنا التي يقول على أنها من باب علي
نعم شيخ
تكون إن شاء الله من باب ماذا؟
باب الدعاء إن شاء الله
على من باب الدعاء. إذن تكون نحن حتى وإن لم يكن يحمل المؤلف فإنما من باب الدعاء من باب الدعاء. نعم قال لأن يكون الخلاف الذي خلاف ما زرع عليه العمل من اختصاص الصحابة رضي الله عليهم بالترضي كما رضي الله كما أخبر الله عز وجل عنهم أنهم مرضين عنه قد رضي الله عن المؤمنين أن يبايعونك تحت الشجرة ونحونا. وقال أيضا لرجل لا تقلدني ولا تقلدا مالكا ولا الأوزاعي ولا النخعي ولا غيرهم ولا غيرهم وخذ الأحكام من حيث أخذوا من الكتاب والسنة لا ينبغي لأحد أن يفتي إلا أن يعرف أقاويل العلماء في الفتاوى الشرعية ويعرف مذاهبهم فإن سئل عن مسألة يعلم أن العلماء الذين يتخذ مذهبهم قد اتفقوا عليها فلا بأس بأن يقول هذا جائز وهذا لا يجوز ويكون قوله على سبيل الحكاية. إذن هذه كذلك مسألة مهمة جدا وهي ما إذا شخص نقل فتوى لغيره عن وبعدما سئل يمكن أن يقول هذا جائز وهذا غير جائز سيما في المسائل التي يعلم فيها اتفاقا وهو في ذلك الحال يحكي كلام العلماء. وإن كانت مسألة قد اختلفوا فيها فلا بأس أن يقول هذا جائز في قول فلان ولا يجوز كذلك يقول كذلك لا يجوز وليس له أن يختار فيجيب بقول بعضهم ما لم يعرف حجته. إذا هو واضح إذا عرف حجته وترجحت لديه فيقول نعم يجوز على قول فلان هو الراجح. وإذا كان المتفقين يقول هكذا يجوز فقط وليس ضروري أن يقول على الراجح لأنه ليس هناك راجح مدام اتفقوا. وإذا كان هناك اختلاف فيقول يجوز على قول فلان أو يقول كذلك لا يجوز على قول فلان. قالوا عن أبي يوسف وزفر وغيرهما رحمهم الله أنهم قالوا لا يحل لأحد أن يفتي بقولنا ما لم يعلم من أين قلنا. المعنى إذا علم من أين قالوا فإنه يحل أن يفتي من أين قال المعنى هذا من الكتاب ولا من السنة ولا من القياس ولا من شيء من الأدلة الأخرى المختلفة فيها. فإذا علمه يقول هذا منهم يعني افتوا تبع المصلحة المرسلة أو استحسان أو سد للذرائع أو إلى آخر الإنسان. قيل لعثمان بن يوسف رحمه الله إنك تكثر الخلاف لأبي حنيفة رحمه الله. قال لأن أبا حنيفة رحمه الله أوتي من الفهم ما لم نؤت فأدرك بفهمه ما لم ندرك ولا يسعنا أن نفتي بقوله ما لم نفهم. وعن محمد بن الحسن أنه سئل متى يحل للرجل أن يفتي قال إن كان من أهل الاجتهاد فلا يسعه. قيل كيف يكون من الاجتهاد؟ قال أن يعرف وجوه المسائل ويناظر أقرانه إذا خالفوه. قيل أدنى الشروط للاجتهاد حفظ المبسوط، مبسوط من كتب الحنفية. قال وفي البحر الزائق عن أبي الليث قال سئل أبو نصر عن مسألة وردت عليه ما تقول رحمك الله، وقعت عندك كتب أربعة: كتاب إبراهيم بن رستم وأدب القاضي على الخصاف وكتاب المجرد وكتاب النوادر من جهة هشام، هل يجوز لنا أن نفتي منها أو لا؟ وهل هذه الكتب محمودة عندك؟ قال ما صح عن أصحابنا فذلك علم محبوب مرغوب فيه مرضي به، وأما الفتيا فإني لا أرى لأحد أن يفتي بشيء لا يفهمه، أن يفتي بشيء لا يفهمه ولا يحمل أثقال الناس، فإن كانت مسائل قد اشتهرت وظهرت وانجلت عن أصحابنا رجوت أن يسعى لي الاعتماد عليها. نعم، إذن كأنه هكذا يرى أن الإفتاء إلا بعد أن يتفهم الشخص المسألة ويعرف أدلتها وكيف يعني استفادها من اجتهد فيها، فإن ذلك يجوز لغيره عم أن يفتي بها وإلا فلا. قال وفيه أيضا لو احتجم أو اغتاب فظن أنه يفطره ثم أكل إن لم يستفت فقيه ولا بلغه الخبر فعليه الكفارة، لأنه مجرد جهل وأنه ليس بعذر في دار الإسلام، وإن استفتى فقيها فأفتاه لا كفارة عليه. وهذا يقع في غير هذه المسائل، كثير من الناس ربما يستفتون في مسألة المسائل فهم ليسوا محتالين على كل حال، لأن هناك طريقة للمحتالين يذهب فيستفتي من يغلب على ظنه أنه سيفتيه فتوى هي التي يريدها فيتخير من بين مفتين، هذه بعيد عن هذا، وإنما نتكلم عن الشخص الذي يبحث عن دينه وحريص على معرفة الصواب وجاد في طلبه، فهذا ممكن يستفتي من يعني شخص ما وهو قد يكون منسوب لأهل العلم ومشتهر، هذا هو الذي العمدة عليه الاشتهار بأن هذا فلان من يجيب عن مسائل العلمية، فاستفتى فإذا به أفتى في مسألة ما تبين بعد ذلك أنه خطأ فإثمه على من أفتى. قال وإن لم يستفتي ولكن بلغه الخبر وهو قوله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، وقول عليه الصلاة والسلام الغيبة تفطر الصائم، ولم يعرف النسخ ولا تأويله لا كفارة عليه عندهما، لأن ظاهر الحديث واجب العمل به خلافا لأبي يوسف لأنه ليس للعامي العمل بالحديث لعدم علمه بالناسخ والمنسوخ، ولو لمس امرأة وقبلها بشهوة أو اكتحل بشهوة فظن أن ذلك يفطر فأفطر فعليه الكفارة إلا إذا استفتى فقيها فأفتاه بالفطر أو بلغه خبر فيه، ولو نرى الصوم قبل الزوال ولو نرى الصوم قبل الزوال ثم أفطر لم تلزمه الكفارة عند أبي حنيفة رضي الله عنه خلافا لهما، وكذا في المحيط. وقد علم من هذا أن مذهب العامي فتوى مفتيه، مذهب العامي فتوى مفتيه، من ذلك أنه لا مذهب له العامي من الشخص الذي ربما في المسائل النازلة، نقصد في المسائل النازلة على سطح المؤلف، المؤلف قلنا يقص المسائل مرة أخرى، يقص المؤلف المسائل إلى أمثال، المؤلف يقسم المسائل ما إلى ذا كم قسم؟ قلت لك المؤلف يقسم المسائل إلى كم من قسم؟
هذا
نعم نقدر نختار
ها
دخلنا الانترنت انقطع لم يقطع السؤال.
قلت لك المؤلف يقسم المسائل الى كم من قسم؟
الرابع.
الى كم من قسم؟ الى كم من قسم
الان؟ راح تكون الرابع.
لا لا ما زلت لم تفهم السؤال كانك.
يا ابو جمعه امشي
الى كم من قسم يقسم المسائل المؤلف رحمه الله مسائل مستفتاحه
الى قسمين؟
يا
الى قسمين قد مسائل التي قد تكثر المسائل النادره والتي تقع نادره
وبقي عليك قسم ثالث
المسائل التي وقسم الثالث المسائل التي دون هذا
هي معلش أذكر فقط بأن المؤلف سبق أن قسم المسائل ثلاث أقسام. هناك مسائل كثيرة، مسائل كثيرة كثيرة بمعنى أنه يكثر في الناس تداولها معلومة، فهو فيها يتبع المذهب المتبع ومع لي الأصحاب ومع لي أهل البلدة. وهناك مسائل نادرة، نادرة معناها قليلة يعني التداول، فهذه المسألة مذهبه فيها مذهب مفتيه. وهناك مسائل القضاء معناها مسائل ترافع فيها إلى قاضي تنازع فيها شخصان، فهذه المسائل المذهب فيها مذهب القاضي. القاضي عندما يفصل في مسألة ما، ودائما قلنا المقاضي هنا القاضي الشرعي، القاضي الشرعي. إذا المؤلف هنا قسم المسائل ثلاث أقسام، قلنا مسائل نادرة، نادرة معنى نادرة أنها ربما إذا بحث في من حوله من الناس ربما لا يجد هذه المسألة مستعملة، قليلة الاستعمال، قليلة الوجود. مسألة من مسألة ربما الناس مثلا مسألة متعلقة بصلاة الاستسقاء أو صلاة الكسوف، أو ربما كذلك مسألة مثلا مسألة قليلة الوقوع، فهذه ربما يقل أن تجد من الناس يستوعب الأحكام فيها. فهذه طبعا سوف يتعين على العامي أن يستفتي فيها، العامي ومن في حكمه أن يستفتي فيها. وإذا أفتي فيها طبعا قلنا من هو الذي تتوجه إليه، ما هي شروطه، كيف يكون. وتقدم لنا أنه لا بد أولا من أمرين اثنين، العلم والعدالة، العلم والعدالة. وبأيهما يعرف؟ الشهرة، الشهرة بهما أو بالعلم فقط، أن يكون مشهورا بالعلم. وأما العدالة فتحمله على ظاهر الحال. نعم. ثم المسائل القضائية قلنا التي النزاعية التي يتنازع مثلا فيها شخصان، فالحكم فيها حكم القاضي الذي قضى به. ودائما قلنا القاضي هنا المراد به القاضي الشرعي الذي يحكم بالشرع. نعم. قال ولو لمس امرأة أو قبلها بشهوة أو اكتحل بشهوة فظن أن ذلك يفطر فأفطر فعليه كفارة إلا إذا استفتى فقيها، فأفتاه بالفطر أو بلغه خبر فيه ولو نوى الصوم قبل الزوال ثم أفطر لم تلزم الكفارة عند أبي حنيفة رضي الله عنه خلافا لهما كذا في المحيط. وقد علم من هذا أن مذهب العامي فتوى مفتيه وفيه أيضا في باب قضاء الفوائد هذا كله نقولات مأخوذة من البحر الرائق قالوا فيه أيضا في باب قضاء الفوائد إن كان عاميا ليس له مذهب معين فمذهبه فتوى مفتي كما صرح به. فإن أفتاه حنفي أعاد العصر والمغرب وإن أفتاه شافعي فلا يعيدهما ولا عبرة برأيه. وإن لم يستفت أحدا أو صادف الصحة على مذهب مجتهد أجزأه ولا إعادة عليه. قال ابن الصلاح من وجد من الشافعية حديثا يخالف مذهبه نظر إن كملت آلة الاجتهاد مطلقا أو في ذلك الباب أو المسألة كان له الاستقلال بالعمل وإن لم يكمل. وشق مخالفة الحديث بعد أن يبحث فلم يجد للمخالفة جوابا شافيا عنه فله العمل به إن كان عمل به إمام مستقل غير الشافعي ويكون هذا عذرا له في ترك مذهب إمامه هاهنا. وحسنه النووي وقرره إن هذه فتوى لابن الصلاح الشافعي رحمه الله يعني يقول فيها نعم هكذا أن الإنسان ممكن في مسألة ما هذه كأنها مسألة وفتوى أيضا يفتي بها واحد من الشافعية يعني وجد حديثا من الأحاديث يخالف المذهب فهو في هذه الحالة إما أن يكون من أهل الاجتهاد المطلق ولا من أهل الاجتهاد في تلك المسألة على القول بتجزء الاجتهاد. كان إذا له الاستقلال بالعمل لا مانع أن يعمل مباشرة بمقتضى ما جاء في الحديث. أما إن لم يكن كذلك ولكن شق عليه مخالفة الحديث يعني قال في نفسه كيف الحديث واضح صريح ظاهر وأنا يعني أقول بقول لا يظهر عليه دليل إنما هو فقط قول يعتمد فيه على جلالة القائل. هذا طبعا أيها الأخوة كل إنسان كل واحد منا بل المفروض في كل مسلم أن يحصل له مثل هذه الحال ليس سهل هكذا أنك ترى الحديث الصحيح نعم وتعمل على خلافه اتباعا للمذهب صراحة هذا ليس يعني لا بد لكل مسلم المفروض أن يجد حرجا. إذن إذا كان من غير ليس من أهل الاجتهاد المطلق بعد أن يبحث فلم يجد للمخالفة جوابا يقول مثلا هذا الحديث طيب وحديث صحيح وواضح والمذهب على خلافه طيب لماذا أهل المذهب تركوا هذا الحديث ما السبب ويبحث ولكن لم يقف على جواب مقنع يرتاح معه فيعمل بخلاف الحديث لم يجد فله العمل به إن كان عمل به إمام مستقل بمعنى إذا كان هذا الحديث عمل به إمام مستقل ولو غير الشافعي يعمل به. إذن هذا يعتبر عذر له، وكلمة عذر يعني تنبئ بأنه كأن ابن الصلاح يرى أن الخروج على المذهب لا بد فيه المذهب من 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 عذر، وأن الالتزام المذهبي واجب واجب لا يخرج عنه إلا المجتهد المطلق فقط، وأما غيره فلا بد إذا أراد أن يخرج من المذهب. وهذا هو الكلام الذي كنا كل ما تقدم الكلام لا بأس، يعني مقبول وواضح فيه وظاهر فيه الفقه نعم، ولكن قوله أنه يعني إذا أراد إلى مدى من عذر أمر يحتاج كذلك هو إلى دليل نعم. قال ومنها أن أكثر صور الخلاف بين الفقهاء لا سيما في المسائل التي ظهر فيها أقوال الصحابة الجانبين كتكبيرات التشريق وتكبيرات العيدين ونكاح المحرم وتشهد ابن عباس وابن مسعود والإخفاء بالبسملة وبآمين والإشفاع والإيتاو في الإقامة ونحو ذلك، إنما هو في ترجيح أحد القولين. وكان السلف لا يختلفون في أصل المشروعية، وإنما كان خلافهم في أول الأمرين. وتركنا هذا المسألة ما يكون خلاف فيه خلاف تنوع ليس خلاف تبرد. وكان السلف لا يختلفون في أصل المشروعية، وإنما كان خلافهم في أول الأمرين، ونظيره اختلاف القراء في وجوه القراءات، وقد عللوا كثيرا من هذا الباب بأن الصحابة مختلفون وأنهم جميعا على الهدى، ولذلك لم يزل العلماء يجوزون فتاوى المفتين في المسائل الاجتهادية ويسلمون قضاء القضاة، ويعملون في بعض الأحيان بخلاف مذهبهم. يعني القاضي على كل حال كانوا كثير ما دائما إذا ذكرنا القضاء في ونحن نتكلم في العلوم سنقصد بالقضاء قضاء الشرع، كان القاضي الشخص ربما قد المجتهد يرى خلافه ولكن قد لا يفتي به، قد لا يفتي به في الناس فتراه كأنه يعني يتحرج من أن يفتي به بخلاف ما يقول به القاضي. ويعملون في بعض الأحيان بخلاف مذهبهم، ولا ترى أئمة المذاهب في هذه المواضع إلا وهم يصححون القول ويبينون الخلاف، يقول أحدهم هذا أحوط وهذا هو المختار وهذا أحب إلي، ويقول ما بلغنا إلا ذلك، وهذا كثير في المبسوط وآثار محمد رحمه الله كلام الشافعي رحمه الله. ثم خلف أو خلف من بعدهم خلف اختصروا كلام القوم فتأولوا الخلافة وثبتوا على مختار أئمتهم، والذي يروى عن السلف من تأكيد الأخذ بمذهب أصحابهم وأن لا يخرج عنها بحال، فإن ذلك إما لأمر جبلي، فإن كل إنسان يحب ما هو مختار أصحابه وقومه حتى في الزي والمطاعم أو لثولة ناشئة من ملاحظة الدليل أو لنحو ذلك من الأسباب، فظنه البعض تعصبا دينيا حاشاهم من ذلك. وقد كان في الصحابة والتابعين ومن بعدهم من يقرأ البسملة، ومنهم من لا يقرأها، ومنهم من يجهر بها، ومنهم من لا يجهر بها، وكان منهم من يقنت في الفجر، ومنهم من لا يقنت في الفجر، ومنهم من يتوضأ من الحجامة والرعاة والقيء، ومنهم من لا يتوضأ من ذلك، ومنهم من يتوضأ مثل الذكر ومثل النساء بشهوة، ومنهم من لا يتوضأ من ذلك، ومنهم من يتوضأ مما مسته النار، ومنهم من لا يتوضأ من ذلك، ومنهم من يتوضأ من أكل لحم الإبل، ومنهم من لا يتوضأ من ذلك. ومع هذا